الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. نحن أيها الإخوة الفضلاء في هذا اللقاء المبارك وفي هذا المسجد المبارك، مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، سنأتي على موضوع جدير بالاهتمام والعناية والنظر والتأمل، وهو كما هو ظاهر أمامكم فيما أعلن عنه، هو عنوان عظيم ربما تقاعست فيه نفوس كثير من الناس بأسباب الغفلة عما أوجب الله على العباد، وهو صلة الرحم وأثر هذه الصلة على الفرد نفسه، على الواصل نفسه، وعلى إخوانه المسلمين، وعلى المجتمع. وهذا الموضوع حقيقة لا شك أنه طرق كثيرا، تكلم عنه المتكلمون وبينته النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بما لا حاجة بنا في هذا اللقاء وغيره إلى تكرار ما كتب فيه، مقام حقيقة يقتضي التذكير، كما في قوله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الله قال: تنفع المؤمنين، أنفع العباد الذين في قلوبهم إيمان، حتى يزداد هذا الإيمان في قلوبهم. وأيضا لعلنا نستغل مثل هذا اللقاء في بيان المسائل الفقهية التي يحتاجها طالب العلم بالأخص، ويحتاجها كذلك المسلم على وجه العموم، ذلك أن كثيرا من الإخوة الذين معنا، يعني طلبة العلم، اعتادوا سماع هذه المسائل، فأحببت حقيقة أن أشير أو أن أعرج أثناء ما نستمع إليه من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام كما سيأتي من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أحببت أن أعرج على مسائل هامة هي في الواقع أبرز المسائل الفقهية التي يحتاجها طالب العلم حتى يعلم الناس أحكام دينهم، ذلك أن هذا الموضوع يحتاجه المسلمون جميعا، فهو حقيقة يعني طالب العلم بحاجة إلى معرفة مسائله والتفصيل فيه. وهذه المسائل تنحصر في 4 أو 5، ولست ضابطا للعدد، لكن هي جملة من المسائل. أولها حكم صلة الرحم، سنأتي عليه إن شاء الله. وثانيها حكم قطيعة الرحم، وأيضا سنأتي عليها إن شاء الله بأدلتها. سنأتي على حكم صلة الرحم بالدليل، وسنأتي أيضا إن شاء الله على حكم قطيعة الرحم بالدليل أيضا، كما سيأتي في كلامه صلى الله عليه وسلم في بلوغ المرام. وثالث هذه المسائل وهي هامة أيضا هي ضابط تلك الرحم التي يجب أن توصل، فإن الفقهاء رحمهم الله كما سيأتي اختلفوا فيها اختلافا واسعا على أقوال 3 أو ربما تزيد على هذه الأقوال 3، ولكن المشهورة في هذه المسألة عند الفقهاء هي أقوال 3 اختلفوا رحمهم الله في ضابط ما يجب وصله من الرحم التي يجب أن توصل اختلافا واسعا، وكل منهم رحمهم الله له دليله، وغالب ما عندهم هي أدلة عامة، هي عمومات أخذوا بها رحمهم الله واستدلوا بها. والرابع أو الخامس من هذه المسائل هي ضابط الصلة، ضابط صلة الرحم المسألة الثالثة هي ضابط ما يجب وصله من الرحم، وهذه هي ضابط الصلة. كيف تكون صلة الرحم؟ ما هو ضابطها؟ كذلك هذه المسألة وقع فيها نزاع بين الفقهاء رحمهم الله، وأيضا سنأتي عليها إن شاء الله في مضانها من كلامه صلى الله عليه وسلم في بلوغ المرام. هذه في الحقيقة أيها الإخوة أربع مسائل أو خمس، هي أبرز مسائل هذا الباب، باب صلة الرحم. وأما ما يتعلق بالبر، ببر الوالدين، فإنه كذلك شبيه بهذا، ولكن مسائله أدق من هذا عند الفقهاء رحمهم الله. ذلك أن البر جزء من الصلة كما هو معلوم، وهو أخص منه، ذلك أنه خاص بالأصول، ليس بالأب والأم فقط، إنما بالأصول. هذا هو التعبير الدقيق عند الفقهاء. بر الوالدين هو عام في جميع الأصول من الآباء والأجداد وإن علوا، وهكذا الأمهات وإن علونا، وكل هؤلاء يجب لهم البر ولكن بحسبهم. فهذا لا شك أنه موضوع آخر، ولكن نعرج عليه أيضا في عجالة وعلى ما نحتاج إليه من مسائله عند حديثه إن شاء الله، عند حديث هذا المقام العظيم، حديث بر الوالدين. وما نحن بصدده كما تعلمون في الإعلان عن هذه المحاضرة هي صلة الرحم، والرحم هي التي يجب أن توصل كما سيأتي إن شاء الله، وأيضا كما أسلفت لكم في حكاية الخلاف على وجه العجالة. وحتى لا أطيل على الإخوة الحاضرين وعلى طلبة العلم وعلى من يستمع، استمعوا إلى كلامي، إلى ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من أحاديث في مقام صلة الرحم، وننظر في هذه المسائل مسألة مسألة، وننظر أيضا في الخلاف بين الفقهاء رحمهم الله في هذه المسائل إن كان فيها خلاف. ورأيت حقيقة أن نقرأ في كلام الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، ذلك أن الحافظ كما تعلمون ختم كتابه الذي هو في أدلة الأحكام، ختمه بكتاب جامع في الآداب والأخلاق في آخر كتابه، ذيل بهذا العنوان أو هذا الكتاب كتابه العظيم بلوغ المرام. ومن جملة هذه الأبواب هو باب البر والصلة، ورأيت حقيقة أن نقرأ ما أورده من أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، لأن ما صح عنه هو أولى أن يسمع وأولى أن يعلق عليه في مقابل كلام الفقهاء رحمهم الله. ذلك أن الفقهاء تكلموا عن هذه المسائل في صلة الرحم في مؤلفات متأخرة من كتب الفقهاء، وفي أيضا كتب الآداب، ولكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى أن يسمع، ذلك أنه هو الدليل في هذا المقام، مع ما ذكره الله جل وعلا في محكم تنزيله في آيات معروفة عند جميع طلبة العلم وعند عامة المسلمين. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجامع: باب البر والصلة.
نعم، هذه كما ترون ترجمة، هذا باب عقده رحمه الله في هذا الكتاب الجامع، في هذا الكتاب الجامع الذي جمع فيه أحاديث كثيرة في الآداب والأخلاق الإسلامية. وقصده من هذا الكتاب الذي ذيل به كتابه الأصل هو أن طالب العلم الذي تعلم الأحكام الشرعية، تعلم أحكام الحلال والحرام بدءا من كتاب الطهارة إلى كتاب القضاء، فإن هذا الباحث أو هذا الناظر أو طالب العلم يحتاج في الوقت نفسه إلى هذه الآداب الفاضلة التي جاءت بها نصوص السنة، فليس في غنى عنها، يعني كونه يعرف أحكام الحلال والحرام ليس في غنية عن معرفة هذه الآداب. فلهذا نجد أن الحافظ وغيره أيضا ممن ألف في هذا المقام جمعوا هذه الأحاديث ورتبوها على أبواب وعلى تراجم، ولا أرى حقيقة ترتيبا أفضل من ترتيب الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا المقام. وهنا كما سمعنا قال: باب البر والصلة. والبر يراد به بر الوالدين، والصلة هي صلة الأرحام، ونحن ما سنأتي عليه هو ما يتعلق في مقام صلة الرحم، ومن أيضا ما يأتي علينا في باب البر نأتي عليه في عجالة مع بيان مسألته إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري.
نعم، هذا الحديث مشهور، حديث أبي هريرة في الصحيح، أنه قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له، وفي لفظ قال أن يوسع له في رزقه، وأن ينسأ يعني يؤخر له في أثره يعني في أجله، فليصل رحمه. فهذا دليل على فضل صلة الرحم، أورده المصنف ليستدل به لفضل صلة الرحم التي يجب أن توصل. وكما أسلفنا العلماء رحمهم الله، وهذه هي المسألة الأولى، مجمعون على وجوب صلة الرحم التي يجب أن توصل، فحكم صلة الرحم واجبة باتفاق العلماء، ولا أعلم أحدا خالف في هذا، لما سيأتي من حديث جبير بن مطعم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، قال الراوي يعني قاطع رحم. فاستدلوا بهذا الحديث وما في معناه من النصوص الأخرى على وجوب صلة الرحم، ولا أعلم أحدا خالف في هذا إلا ما كان من قول بعض الظاهرية، فإنهم قالوا إنها شرط فيما يتعلق بعمله الذي له ترتب على الصلة. فمثلا لو كانت هذه الرحم من جهة الأب، فقالوا إن البر لا يتم لهذا البار إلا بصلة الرحم، فجعلوها شرطا. وهذا على كل كلام قال به بعض المتأخرون من الظاهرية من أهل الظاهر، والصواب أنه ليس شرطا، فإن صلة الرحم لا تعلق لها ببر الوالدين، ربما كان بارا بوالده وقاطعا بأخيه، فلا تعلق لهذا بهذا. لكن بعض الفقهاء على مذهب الظاهرية وعلى غيرهم ذهبوا إلى اشتراط هذا الشرط ولا دليل عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، وأحسنت. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: وينسأ له في أثره، يعني يبارك له في عمره، المعنى أن يكتب له ما يكون من البركة في عمره، وليس المعنى أنه يؤخر أجله، خلافا لمن قال بهذا من الفقهاء رحمهم الله، قالوا إنه يؤخر له أجله بالنسبة إلى الملك الذي وكل بقبض الأرواح. وهذا قول مشهور أيضا لكنه ضعيف، صواب أنه يبارك له في عمره إذا اجتهد في صلة الرحم التي يجب أن توصل عن نية صالحة، فإن الله يبارك له في أوقاته وفي ساعاته وفي أيامه وفي بدنه أيضا، لأنها عبادة، والعبادة زكاة للبدن كما هو معلوم، فكما أن المال تخرج زكاته لأجل حفظه من الآفات والمصائب، كذلك البدن زكاته العمل الصالح. قال بعضهم العبادة، ولكن القيد بالصلاح هو الأولى، زكاته الأعمال الصالحة. وإذا قلنا زكاته العبادة صحيح، لكن لو أتينا بما يكون أدق في الألفاظ لكان أولى، لأن العبادة ربما يكون فيها رياء ويكون فيها سمعة، فإذا قلنا زكاة البدن العمل الصالح كان أدق وأولى. والأعمال الصالحة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، وكلها زكاة للبدن، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يحفظ هذا البدن من الآفات والشرور والأمراض وغيرها بأسباب الأعمال الصالحة. وهذا واقع، هذا واقع في حال كثير من الزهاد الذين أخلصوا العمل لله سبحانه وتعالى، وفي حال كثير من العباد والصالحين، تجد أن الله متعهم بأبدانهم بأسباب هذه الأعمال الصالحة التي يقومون بها من واجبات ومن مستحبات، كل بحسبه. ويجتهد المسلم فيما يستطيعه في بدنه بلا إضرار عليه، لأن القصد من ذلك هو إرضاء الله سبحانه وتعالى، وليس من مرضاته جل وعلا الإشقاق على البدن، خلافا لما عليه بعض المتصوفة الذين ظنوا أن العبادة هي بذل الجهد ولو كان شاقا عسيرا على البدن، فهذا مما نهى عنه الشارع الحكيم، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام في قصة النفر الثلاثة الذين أتوا إحدى أزواجه يسألونهن عن عمله في السر عليه الصلاة والسلام، يعني في الليل، فقال أحدهم إني أقوم ولا أنام، يعني تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وقال الآخر إني أصوم ولا أفطر، وقال الثالث إني لا أنكح النساء، إني لا أتزوج النساء، يعني تبتلا للعبادة. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فليس من السنة الإشقاق على البدن بما يصل إلى حد أذية البدن. المشقة واقعة في العبادة والحمد لله، ولكن بحسبها، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فيجتهد المسلم في العمل الصالح الذي يقربه إلى الله ويكون سببا لدفع الأضرار عن بدنه بحسب حاله بلا إضرار. فهذا هو الأصل عند العلماء، بل عند الصحابة الأبرار الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه، كما في حديث حنظلة وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام ولكن ساعة وساعة. فلا بد من معاشرة الأولاد ومن معاشرة النساء ومن معاركة الدنيا، ولكن حق الله هو المقدم، حقه سبحانه وتعالى إذا حان وقت حقه هو المقدم، فهذا هو العمل الصالح. ونبهت على هذا لأن كثيرا من المسلمين الذين رغبوا الخير في الأعمال الصالحة ربما شقوا على أنفسهم في أوائل حياتهم وهم في سن الشباب، ثم صعب عليهم إتمام هذه الأعمال، وهذا واقع حقيقة لعدد من طلبة العلم الحريصين على الخير. ليس من الخير في شيء أنك تشق على نفسك ثم تنقطع عن العمل الصالح، لأن ما كان دوما من الأعمال هو الأحب إلى الله سبحانه وتعالى. فانظر فيما كان دائما من العمل معك طوال حياتك. ونص الفقهاء رحمهم الله على أن المسلم إذا حافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها بحسب حاله بشروطها وأوقاتها، وحافظ على ما كان لازما لها من الرواتب والأذكار بعدها، وحافظ أيضا على ورده الصباح وورده المساء والورد الذي يكون عند النوم، فإن هذا هو الذي يستحق أن يوصف بالذاكر كثيرا. الله سبحانه وتعالى أثنى على الذاكرين كثيرا والذاكرات، وقال هذا حري بأن يستحق هذا الوصف، فهو ذلك الرجل الذي ذكر الله كثيرا، وهذا قول له حظ من النظر مع ما يحتاج إليه من أعمال الخير الأخرى من قيام الليل، وهذا أمر مفروغ منه، ومن صوم ما يستطيع صومه من الاثنين والخميس وغير ذلك، فإذا تيسر له هذا فهذا هو العمل الصالح الذي يقربه إلى الله والحمد لله، وأيضا يكون سببا في حفظ بدنه من الآفات والشرور والأمراض وغيرها إذا داوم عليه، إذا داوم على هذه الأعمال بحسبه على وفق ما عليه النصوص لا وفق ما يسير عليه هواه، فإنه ربما تمر به أيام وأوقات النصوص تدل على أنه ينقطع عن بعض هذه الأعمال كأن يكون في سفر مثلا أو نحو ذلك، فإنه لا يشرع له ما يشرع في الحضر من الصوم أو الرواتب سوى راتبة الفجر أو غير ذلك، فالشاهد أنه يراعي نصوص الشريعة ويراعي اتباع السنة ويجتهد في المداومة على هذه الأعمال الطيبة، فإذا داوم عليها فهذا هو الخير الكثير والحمد لله. إذا كان هذا كله بنية حاضرة صالحة لله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. متفق عليه.
هذا هو الحديث الثاني في هذه الترجمة في هذا الباب، وهو دليل لحكم قطيعة الرحم، أورده ليستدل به لحكم قطيعة الرحم التي يجب أن توصل، وفيه دلالة على أن ذلك من كبائر الذنوب، وهذا أيضا محل اتفاق الفقهاء رحمهم الله، اتفقوا على أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت رتب عليه وعيدا، قال: لا يدخل الجنة، يعني ابتداء لا يدخل الجنة قاطع، قال الراوي وهو سفيان بن عيينة، يعني قاطع رحم. التفسير هنا هو من أحد الرواة، هو من راوي هذا الحديث وهو سفيان بن عيينة، قال يعني قاطع رحم، فدل هذا الحديث مع هذا التفسير على أن قطيعة الرحم التي يجب أن توصل من كبائر الذنوب، وهذه كما قلنا هي المسألة الثانية من المسائل التي نأتي عليها في هذا اللقاء، وهذا كما أسلفنا أيضا باتفاق الفقهاء رحمهم الله. نعم.
أحسن الله إليكم.
وهو تحت المشيئة، تحت المشيئة، إذا مات على القطيعة فلا شك أنه آثم، ولكن كما تعلمون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وقوله هنا لا يدخل الجنة هنا نفي، وهذا النفي إنما هو نفي للدخول ابتداء، هذا هو المعنى، ليس نفيا مطلقا بمعنى أنه يحرم من دخول الجنة، هذا لا شك أنه قول باطل، هذا هو قول المعتزلة وقول الخوارج، إنما المعنى أنه لا يستحق الدخول ابتداء، هذا هو الذي عليه أهل العلم وعليه السلف الصالح، وذهب الإمام أحمد ومالك رحمهم الله إلى أن مثل هذا الوعيد يمر كما جاء، مع جزمهم بأن هذا ليس ممن يخلد في النار، وهذا أيضا قول كنا أتينا عليه وعرجنا عليه في أكثر من لقاء، وهذا هو الأسلم في مثل هذه النصوص، في نصوص الوعيد أنها تمر كما جاءت، لكن مع الجزم بأن الله سبحانه وتعالى يجعل هؤلاء تحت المشيئة، بأن هؤلاء أصحاب كبائر الذنوب تحت مشيئة الله، إن شاء الله جل وعلا عذبهم وإن شاء أدخلهم الجنة بلا عذاب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه.
هذا الحديث أورده المصنف كما ترون أورده ليستدل به لتحريم عقوق الوالدين لما فرغ مما يتعلق بالصلة وحكم قطيعة الرحم، انتقل إلى ما هو أدق وهو عقوق الوالدين، فأورده ليستدل به لتحريم عقوق الوالدين وأنه من أكبر كبائر الذنوب، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أنه قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجاء هنا بلفظ عقوق الأمهات، وهذا لفظه عند البخاري في الصحيح، وعند مسلم قال عقوق الوالدين، فدل هذا اللفظ على أن المراد بالأمهات هنا الأبوان. وقال بعضهم إنما ذكره تغليبا، ذلك أن الأم هي الأكثر عقوقا لضعفها، ولكن الصواب أنه يعم الأب والأم بدليل اللفظ الآخر عند مسلم وعند غيره أيضا أنه قال صلى الله عليه وسلم وعقوق الوالدين. ولا شك أن حق الأم آكد، أن حق الأم آكد من حق الأب، وإذا تزاحم الحقان فإنه يقدم حق الأم إذا لم يكن فيه إضرار على حق الأب، هكذا قال الفقهاء رحمهم الله، إذا تزاحم بر الأم مع بر الأب فإن المقدم هو بر الأم حسب الاستطاعة إذا لم يكن فيه إضرار على الأب. ونقول بهذا لأن هذا المقام يقع أمام الابن أو أمام الابنة في حال الشقاق بين الزوجين، إذا تنازع الزوجان وهما الأب والأم وبقي كل منهما على قول أو على تفكير معين واضطر الابن إلى برهما، فإنه يجب عليه برهما جميعا ويقدم عند التعارض بر الأم على بر الأب إذا لم يكن فيه إضرار. فإذا كان فيه إضرار، يعني بر الأم على بر الأب، إذا كان فيه إضرار على بر أبيه فلا شك أنه آثم، لا شك أنه يأثم. لماذا نقول بهذا؟ لأن هذا المقام دقيق، لأنه ربما كان أحد الأبوين ظالما للآخر في مثل هذه المواقف التي يحصل فيها الشقاق بين الزوجين، ربما يكون أحدهما ظالما للآخر باخسا لحقه، فأنت أيها الابن تراعي هذا المقام، فإذا رأيت أن الأب ظالم للأم فلا شك أنك تراعي هذا الجانب، ولا تأخذ بظواهر الأمور ثم تقول إن هذا بر بالأب، أسمع كلام أبي برا له، إنما تنظر فيما كان في حال الأم، فإذا كان هذا البر يؤثر على حقها فلا شك أن فيه إثم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا إضرار. وهكذا يقال في مقام الأم إذا كانت ظالمة لزوجها، فلا شك أن برها إذا ترتب عليه إضرار أو ظلم على الأب لا شك أنه إثم ليس برا. وهكذا إذا كانت على رأي ليس صوابا، وهذا يقع كثيرا، قد تكون الأم مثلا على رأي ليس صوابا، وهذا الرأي إذا أصرت عليه في حال نزاعها مع زوجها ربما أضر ببيتها بأبنائها ببناتها، فإن الابن هنا يراعي في مقام البر هذه الجوانب ولا يسير مع عاطفته، البر مقيد بعدم الضرر بين الطرفين، هذا كله في حال تزاحم البرين، بر الأم مع بر الأب، أما إذا كان ليس متزاحمين فلا إشكال. فإذا حصل التزاحم كما رأينا، وهذا يقع في حال النزاع كثيرا ويشكل على كثير من الأبناء، فإذا رأيت أن بينهما نزاعا وأن بينهما شحناء أو أن بينهما فراقا فإنك تراعي في مقام بر أحدهما أو برهما كليهما تراعي المقامات الأخرى وهو عدم الإضرار بأحدهما وعدم الإضرار بما يكون تحتهما من أبناء ومن ذرية تراعي هذه الجوانب ولا تسير مع عاطفتك لأن النصوص يفسر بعضها بعضا والنصوص تجمع مع بعض فالبر مقيد بعدم الضرر العبادة مقيدة بعدم الإضرار بالآخرين فإذا ترتب على بر الأم إضرارا بالأب أو ظلما له فلا شك أنه ليس برا إنما هو إثم لأنك أضريت بطرف آخر أوجب الله له حقا عليك وإذا ترتب عليه كذلك إضرار بالأبناء كذلك هنا ونذكر مثالا حتى يوضح المقام فلو قدر أن زوجين تخاصما واشتد الخصام إلى أن افترقا وقع الطلاق بينهما إلى أن وقع الطلاق بينهما فقام أحد الزوجين الأم مثلا أو الأب مثلا بأخذ أحد الأبناء عنده وأوجب عليك أن تقوم برعايته فتنظر أنت قبل بره وقبل طاعته فيما أوجب عليك تنظر في حال ما أخذه هل هو يستحقه شرعا أم لا وهل فيه إضرار له لهذا الابن أم لا وهل فيه إجحاف على أمه أم لا لأن هذا الأمر ليس مطلقا عن السماع لأمره إنما هو مقيد لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف فليس من المعروف في شيء أنك تظلم هذا الابن مع أبيك تعينه على ظلم هذا الابن أو تعينه على ظلم هذه الابنة وليس من المعروف في شيء أنك كذلك تظلم هذه المرأة هذه الأم في ابنها وهكذا يقال في حق الأم إذا وقع منها أيضا ظلم لزوجها إذا وقع بينهما شقاق مثلا وذهبت تتكلم فيه وأنه قصر في حقها ونحو ذلك وليس كذلك فليس لك أن تتابع الأم على هذه الأقوال لأن هذا ظلم لهذا الزوج بخس لحقه والنبي صلى الله عليه وسلم يقال أريتكن أكثر أهل النار ثم قال تكفرن الإحسان وتكفرن العشير الشاهد أن الابن الذي يريد الخير يراعي هذه الجوانب الدقيقة إذا وقع بين الزوجين نزاع أو خلاف أو فراق أما إذا لم يتزاحما فلا شك أن بر الأم هو المقدم لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعله ثلاثا ثم جعل الأب هو الرابع فلا شك أنه مقدم على بر الأم وإذا احتاج الأب وهذه مسألة أخرى دقيقة إذا احتاج الأب إلى بر أدق من بر الأم فإنه يقدمه على بر أمه كأن يكون مريضا واحتاج إلى بقاء الابن معه والأم ليس عندها هذا الظرف فإنه يقدم الأب لحاجته إلى هذا لأنه محتاج إليه كل هذه جوانب ربما تخفى على بعض المسلمين وعلى بعض طلبة العلم فإذا تأملها المسلم وراعى فيها مقاصد الشريعة والنصوص الشرعية وجد فيها ما يحتاج إليه من الأقوال التي بيّنها الفقهاء رحمهم الله نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
أحسنت ونبهت على هذه الدقائق لأنها تقع كثيرا النزاعات بين الزوجين كثيرة كما تعلمون لما تجد بيتا إلا وفيه نزاع بين زوجين والابن يقع في حيرة أمام أبويه ولا سيما إذا تخاصما ووصل الأمر إلى الفراق بينهما يقع في حيرة أمام برهما فهو يراعي هذه الجوانب ويراعي جوانب الإضرار بالآخرين بالأب مثلا أو بالأم أو بالأبناء أو بغير ذلك مع عدم التصريح بما في قلبه إذا خشي الغضب من أحد الوالدين إنما يفعل هذا مع ما يحتاج إليه من الكلام الطيب لهما، ليس من لازم ذلك أن يبين ما في قلبه أو نحو ذلك، لأن الأب ربما أو الأم ربما ليس في قلبها القبول الكافي لمثل هذا الكلام، أو ليس عندها فهم لهذا الكلام، أو كذلك الأب ليس عنده فهم دقيق لهذا الكلام. فأنت تراعي هذه الجوانب وتنظر فيما أوجب الله عليك، لكل من أوجب الله عليك له حق، تراعي حقوقهم، حق الأب وحق الأم وحق الأبناء وحق الآخرين، كلهم بحسبنا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم.
لا شك أن هذا الحديث حديث عظيم، أنه قال صلى الله عليه وسلم كما سمعت في هذا الحديث المرفوع: رضا الله في رضا الوالدين، وسخطه أيضا في سخطهما. والمراد برضاهما هو ما كان مقيدا برضاه سبحانه وتعالى، ليس مطلقا، بمعنى أن الرضا من الله سبحانه وتعالى مقيد برضا الوالدين إذا كان الرضا مرضا لله سبحانه وتعالى، ليس مطلقا. فإذا رضي الأب بأمر محرم فلا يجوز إرضاؤه بهذا، إنما هو مقيد بما كان مرضيا لله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث كما رأيت حديث عظيم، يدل على وجوب برهما وأن هذا من أوجب الواجبات. وهذا الحديث أيضا فيه خلاف بين الرواة في رفعه وفي وقفه، مداره على شعبة بن الحجاج رحمه الله، فبعضهم رفعه كما هو هنا جعله مرفوعا، وآخرون جعلوه موقوفا على عبد الله بن عامر من قوله، وهذا هو الصواب. الصواب أنه موقوف على صحابيه، هذا الحديث موقوف على عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما، لأن الذي رواه موقوفا هو غندر، هو أحفظ الناس لحديث شعبة، هكذا قال الترمذي وغيره رحمهم الله. هنا
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه.
نعم، هنا انتقل إلى أحاديث حقوق الجار، إلى الأحاديث التي تدل على حق الجار القريب والبعيد. وهناك حديث فيما يظهر لي في ضمن هذه الأحاديث له تعلق ببر الوالدين، لو استمعنا إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
هذا الحديث فيه دلالة على تحريم كل وسيلة تفضي إلى عقوق الوالدين، هذا فيه دلالة على تحريم كل طريق وكل وسيلة تفضي إلى عقوقهما حتى لو كانت غير مباشرة. وهذا أيضا يقع كثيرا في مقام زوجة الابن، وأنبه على هذا لأن هذا كثير، فإن الابن إذا كان ليس متزوجا ربما سهل عليه البر، فإذا تزوج بزوجة وقع بين الأم غالبا وبين الزوجة شيء من الغيرة، وهذا أمر مشاهد للأبناء المتزوجين، يقع في الغالب بينهما غيرة، فيشكل عليه بر أبيه أو بر أمه في هذا المقام. فهنا يراعي، فإذا كان إرضاء هذه الزوجة في حق من حقوقها يفضي إلى أمر يقع في قلب أمه، فإن هذا من العقوق الذي نهي عنه. والحل في مثل هذا أن يرضي زوجته بأمر بعيد عن معرفة والدته، لئلا يقع في قلبها ما يكون سببا في غمها وفي همها. وهذا أمر واقع ولا شك أنه معروف، فإن الأمة قبل زواج الابن تكون متعلقة به، ولا سيما إذا كان كبيرا، إذا كان أكبر أبنائها، أو كذلك إذا كان أصغر أبنائها تكون متعلقة به. فإذا تزوج بزوجة فإن الأمة تعتقد، أو غالب الأمهات يعتقدن، أن هذه الزوجة شاركتها في ابنها، فتقع بينهما الغيرة، كأن ربما أصبحت كأنها ضرة لها، ربما في بعض الأمهات أصبحت هذه الزوجة كأنها ضرة لها، فتقع بينهما ما يقع بين النساء من الغيرة، فيقع عن الابن في إشكال مع إرضاء زوجته وبر والدته. الشاهد هنا إذا أفضى إرضاء زوجته بما هو حق لها، أفضى به إلى أمر يقع في قلب أمه، فلا شك أن هذا عقوق، لأن أدنى العقوق هو التأفف، كما قال جل وعلا: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فما وقع في قلبها من هم أو حزن أو ضيق لا شك أنه أعلى من التأفف، فهو حينئذ يكون عقوقا. فالحل في مثل هذا ألا يبخس الزوجة شيئا، ويكون هذا في منأى عن والدته لئلا يقع في قلبها شيء، وليس هذا من الكذب في شيء، وليس من الخيانة مع أمه في شيء، إنما هو من باب إرضائهما، إرضاء الزوجة في حق من حقها، وكذلك بر والدته. وهكذا يقال في الأب مع الأصدقاء، وهذا يقع أيضا لكنه نادر، ربما إذا رأى الأب أن الابن مع أصدقائه أكثر أو مع زملائه فإنه ربما يغار شيئا قليلا، فأيضا يراعي هذه الجوانب. الشاهد أن هذه جوانب حقيقة يحتاجها المسلم في نفسه، وأيضا يعلم الناس فيها. نعم، بهذا أيها الإخوة، لعل الحافظ هنا انتهى من أحاديث الصلة ومن أحاديث البر، بهذا نكون أتينا على هذه الأحاديث، وبقي لنا كذلك كما أسلفنا مسائل، أتينا على مسألتين وبقي لنا مسألتان أو ثلاث، فما تبقى لنا هما في ظني مسألتان. الأولى هي ما يتعلق بضابط من تجب صلته من الأرحام كما أسلفنا، هذه مسألة عظيمة اختلف الفقهاء فيها كثيرا رحمهم الله، اختلفوا فيها على أقوال، ضابط من تجب له الصلة من الأرحام. فقال بعض الفقهاء رحمهم الله، قالوا إن الضابط هو ذلك الرحم المحرم، وقالوا إن الذي تجب له الصلة هو الرحم المحرم، أو لك أن تقول هو الرحم الذي يحرم نكاحه أو يحرم إنكاحه. فإذا كان ممن يحرم نكاحه، كأن تكون أختا أو تكون عمة أو تكون خالة أو نحو ذلك، فإن هذا يكون رحما تجب صلته. وأيضا إذا كان ممن يحرم إنكاحه، كأن يكون أخا يحرم عليك إنكاحه ابنتك أو عما أو نحو ذلك، فإن هذا كذلك يكون رحما. فقال والضابط هو الرحم المحرم، أو لك أن تقول الرحم الذي يحرم نكاحه أو يحرم إنكاحه، ولك أن تقول أيضا هم الأصول والفروع والحواشي. الأصول هم الآباء والأمهات وإن علوا، والفروع هم الأبناء وإن نزلوا، وهكذا البنات، والحواشي هم الإخوة والأخوات والأعمام والعمات، وأيضا الخوال والخالات، الأخوال والخالات، كل هؤلاء هم الحواشي، الأصول والفروع والحواشي، وما سواهم فليس برحم تجب صلته. والقول الثاني قال به بعض الفقهاء رحمهم الله، قالوا إن الرحم التي تجب صلتها هي تلك الرحم التي ترثك إذا مت، هي تلك الرحم التي ترثك إذا مت، وكل وارث تجب صلته. فهم توسعوا قليلا، توسعوا في هذا القول قليلا عن القول السالف. والقول الثالث في هذه المسألة هو قول عامة الفقهاء رحمهم الله، قالوا إن الرحم هو كل قريب، حتى لو لم يكن وارثا، وحتى لو لم يكن محرما، فأدخلوا فيه أبناء العم وأبناء العمات وأبناء الأخوال وأبناء الخالات، توسعوا في هذا كثيرا رحمهم الله. وهذا القول كما ذكرت لكم هو أشهر الأقوال عند الفقهاء رحمهم الله، هو الذي عليه الإمام أحمد فيما حكي عنه أنه نص عليه، وأيضا هو الذي عليه الجمهور عند من الشافعية والمالكية. ولعل الأول هو الأولى، هو الأقرب، أولى هذه الأقوال هو القول الأول، أن الرحم التي تجب صلتها هي تلك الرحم التي يحرم نكاحها أو يحرم إنكاحها، يعني في النسب ليس في الرضاعة، يحرم نكاحها في النسب نسبا ليس رضاعة، أو يحرم إنكاحها نسبا ليس رضاعة، أو لك أن تقول هي الرحم المحرم نسبا ليس رضاعة، فإن الأخ من الرضاعة والأم من الرضاعة ليس لها وجوب في الصلة. هذا هو أولى الأقوال في هذه المسألة. المسألة الأخيرة هي ضابط الصلة كما أسلفنا، أيضا اختلف فيها الفقهاء كثيرا رحمهم الله على أقوال كثيرة، على أقوال عديدة، والذي يظهر لي والله أعلم أنه ليس لها ضابط أو حد معين، لأنك لو تأملت النصوص التي تدل على وجوب صلة الرحم لا تجد فيها ما يدل على ضابط معين، بخلاف بر الوالدين فإن الله جل وعلا قيده بأدناه وهو التأفف، أما صلة الأرحام فلا أعلم نصا يدل على ضبط صلة الرحم كيف تكون. والظاهر في هذا أنه يرجع إلى عادات الناس وإلى أعرافهم وإلى بلدانهم وإلى مجتمعاتهم، فكل بحسبه، وأيضا هو راجع إلى القريب نفسه، إلى الرحم نفسها، فإنه ربما هذا الرجل يحتاج إلى بر أكثر من غيره، ربما يكون قريبا فقيرا يحتاج مالا، والثاني يكون غنيا يحتاج هدية فقط، والثالث يحتاج دعاء، والرابع يحتاج زيارة، فليس سواء في هذا، يعني الرحم التي تجب صلتها. الظاهر في هذا أنه يرجع إلى حال الناس وأحوال الناس وإلى أعرافهم. والقطيعة ليس المراد بها أنك تقطع زيارته، إنما المراد أن تهجره، كما أسلفنا في درسنا في شرح البلوغ في مسجد قباء، المراد الهجران، قطيعة الرحم المراد بها هي هجران هذا القريب، إذا وليته الدبر أو هجرته أو عاديته أو قطعته فهذه هي قطيعة الرحم التي ذمها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السالف، في قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، يعني من هجر رحمه أو قاطعه أو عاداه. أما عدم الزيارة أو نحو ذلك ليس لها أثر في هذا، إلا إذا كانت هذه الزيارة لها شأن عند الرحم، إذا كان يحب زيارته، يعني هذا الرحم يحب زيارته كأن يكون عما كبيرا في السن أو خالا أو نحو ذلك، نعم يتعين عليك. أما إذا كان أمرا معتادا فإن المقام يسير، لك أن تسلم عليه عبر وسيلة من الوسائل أو برسالة أخرى من الرسائل المعروفة أو باتصال أو غير ذلك، وإذا تركت هذا لا حرج إذا لم يكن في قلبك عليه شيء. فخلافا لما عليه بعض الناس يرون أن الصلة هي الزيارة فقط، لا، الصلة هي عدم التعادي، ليس في قلبك عليه شيء، وإذا احتاج شيء من المال أو الهدية أو الزيارة أو الدعاء تدعو له، فما يكون من أمر زائد عن هذا إنما هو قدر زائد، والحمد لله إذا زرته في بيته أو نحو ذلك، أو سلمت عليه كل فترة، كل أسبوع، كل شهر، كل فترة معينة، هذا قدر زائد، وإذا تركته والحمد لله. فالضابط في هذا كله في الصلة وفي القطيعة هي ما تعارف عليه الناس أنه صلة أو أنه قطيعة، والمعروف في هذا الزمان وفي غيره أن الهجران وأن التعادي هو قطيعة الرحم، وما سواه ليس قطيعة، إنما هو من جنس الصلة والحمد لله. وهذا فيه دلالة على سماحة الشريعة وعلى يسرها، لأننا لو قلنا بوجوب الزيارة لكل رحم ربما شق على الإنسان هذا، ربما ضيع عليه أوقاته، إنما يراعي أحوال الرحم، فإذا كان عما كبيرا له مقام يراعي هذا الجانب، وإذا كان صغيرا كذلك يراعي ذلك الجانب بحسب حاله. لعلنا أيها الإخوة في هذا اللقاء نقتصر على هذا، وما أتينا عليه من مسائل في ظني أنها جيدة مباركة واستفدنا منها كثيرا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.